والسماء، فرضه على عباده رب الأرض والسماء، ألا وهو الاعتقاد. فمن أتى بكل خير وعبادة وكان سابقا بالخيرات ولكنه أخل بالاعتقاد في حق رب العباد فكأنه ما صنع شيئا وليس له من نصبه في العبادة إلا التعب. قال الله تعالى في كتابه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني ممن خالف الاعتقاد حتى كفر، فجعلناه هباء منثورا. لا إله إلا الله، ومع ذلك تجد اليوم الكثير من المسلمين لا يعبؤون دراسة الاعتقاد، حتى ربما وقعوا وهم لا يشعرون في ورطات الإلحاد فماتوا وهم كفار لإخلالهم بالاعتقاد. فهذا كتاب مختصر، قال شيخنا العلامة فقيه الزمان محمد الصالح العثيمين، قال هذا كتاب هو أفضل ما صنف باعتقاد السلف مختصرا، وهو كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية. فمن ضيع الاعتقاد ضيع الوصول لرب العباد وانقطع به السير إلى مهاوي لا قبل له بها يوم القيامة، يوم تكشف السرائر ويخرج ما في الضمائر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، معاذيره بلغة أهل اليمن أي ثياب، لو 70 ثوب ويخلعها أمام الله: يا رب أنا كنت غافل، يا رب كان لي أصحاب سوء، ويخلع ثيابه ويعتذر إلى الله. لا يقبل من؟ لأنه أرسل الرسل وركب في عباده العقول وجعل لهم مشيئة وفهم ليدركوا المنقول ويعملوا بطاعة الرسول. فإذا خالفوا ذلك المعتقد فيار الهول، نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، بل وأبد الآبدين يكونون في النار من الساكنين المبعدين الذين لا يحيون حياة كريمة ولا يموتون فيقضى عليهم فيموتوا. عباد الله، وقد وصلت بنا القراءة في هذا السفر العظيم إلى ما جاء في الشفاعة. اقرأ. نعم، وله في القيامة. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المصطفى الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في كتاب العقيدة الواسطية. قال رحمه الله:
نعم، ووصلنا إلى قوله: وله في القيامة 3 شفاعات. اقرأ.
قال رحمه الله: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له صلى الله عليه وسلم ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته سبحانه، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء. وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده.
نعم. اعلموا علمني الله وإياكم أن هذه الأمة أكرمها الله بخصائص وفضائل ليست في جميع الأمم ممن قبلنا، فإما فضلها سبحانه وتعالى به أن أكرمها بهذا النبي الرسول النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء فما بينهم تراهم ركعا سجدا، وجعل للأمة مصادر للنجاة من العذاب غير العمل. فالبعض يكون مقصر بالعمل ويكون مستحق للنار فلم يبلغ عمله يدخل الجنة، فتأتي شفاعة الرسول له فيدخل الجنة. لا إله إلا الله. وتأتي شفاعة إخوانه الذي يعرفونه، يا رب إخواننا كانوا يصومون معنا رمضان، نعرفهم يعني معنا في الحي، نعرفهم جيراننا إخواننا أصدقائنا يصومون معنا يصلون، فيقول الحي القيوم اذهبوا فأخرجوا من النار من تعرفون. أن شوف من تعرفون، وذكر الإمام أحمد إذا شعر أن شخص صالح صاحب سنة يحب أن يكون بينه وبين معرفة، فاستكثروا من الصالحين من أتباع السنة من السلفيين يتبعون السلف ومن الرسول والصحابة، فإن الصالحين لهم شفاعة عند رب العالمين، فيذهبون إلى النار والنار لا تأكل صورهم سبحان الله. فيجد بعضهم النار أخوه يراه في النار، قد وصلت لكعبي النار ولركبتي، ذيك الساعة يجيه من الشفقة في نفسه ما الله به عليم، فيا فلان نخرج، فيخرج فلان ويخرج فلان ويخرج فلان، هؤلاء المؤمنون اللي شفعوا عند رب العالمين. مصدر آخر غير العمل، يعني أعمالهم ما نهضت بهم من يصبروا من أهل الجنة بالنار، فجاء إخوانهم وشفعوا لهم. أخرجوا من النار من تعرفون، فما أكرم هذه الأمة على ربها، مصادر للنجاة أخرى غير الأعمال. نعم، فضل من الله، بل هو بنفسه يخرج أناس من النار رحمة منه من غير شفاعة شافعي، لا إله إلا الله، فيدخلهم الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لأرجو يا أمتي يعني أن تكونوا نصف أهل الجنة ما روى الترمذي في جامعه، أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها عند الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك مما خص الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء الشفاعة. ومعنى الشفاعة التوسط للغير ممن يكون له حظو عند المشفوع عنده بجلب منفعة أو دفع مضرة، مناسبة الاشتقاق شفاعة، لأن الشخص إذا توسط لشخص صار هو والمتوسط عنده كم شفع، يقبل قسمة على 2 فصارت شفاعة. وحينئذ خص الله نبينا صلى الله عليه وسلم بشفاعة دون غيره من الرسل. فمن ذلك ما رواه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة كل من مات لا يشرك بالله شيئا. الله أكبر، من بشارة عظيمة. فكل من مات على التوحيد معرض بفضل الله للشفاعة عند رب العبيد، عند معرض للشفاعة لشفاعة رسول رب العبيد. كل من مات على التوحيد معرض للشفاعة، أما من مات على الشرك فكان يدعو غير الله، يذبح لغير الله، وخالف الرسل وآخر نبينا محمد، ويعتقد أن الكاهن يعلم الغيب والساحر، أو جحد شيء مما جاء به الرسول، نعم، أو فعل أحد نواقض الإسلام، فإن الله قال في مثله: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. فلا يشفع له الرسول ولا إخوانه من المؤمنين إلا ارتد تركهم، ولا الملائكة ولا رب العالمين يخرجهم من النار أيضا، فهم الكفار، لا تنفعهم شفاعة الشافعين. فالموحد معرض للشفاعة وقد تنتفي عنه لمقتضى أو لمانع منها، أن يكون هذا الرجل الموحد معروف سباب لعان. قال النبي: لا أكون يوم القيامة شفيعا للعاني. لا تسمع بعضهم: الله يهدي، الله يلعن أبوه، الله يلعن أبوه، الله يلعنه. هذا ما يشفع له الرسول. قال: لا أكون شفيعا للعانين يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. فاللعن من موانع الشفاعة، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لعن أحدكم شيئا تصعد اللعنة إلى السماء فترتد فتذهب يمينا وشمالا، فإذا وجدت مساق في الملعون ولا رجعت لمن؟ لصاحبها اللاعن. نعم، فعلى المسلم حينئذ أن يخاف الله فيضبط لسانه ويترك اللعن، فإنه يمنع من الشفاعة ويترك ما هو أعظم الكفر والشرك ودعاء غير الله والذبح له، حتى يتعرض لشفاعة الرسول يوم القيامة إن كان موحد. ومن مقتضيات الشفاعة أسباب شفاعة النبي الخاصة أن يكون ممن يردد وراء الأذان. فتعودوا يا إخوان الترديد وراء الأذان، ترى بعض الناس لا يكاد أذان واحد يردد وراءه، يردد شوي يتلخبط لغفلته ولا يكمل ولا يدعو الدعاء الذي بعده مما يوجب الشفاعة. فمن سمع المؤذن فقال مثل ما يقول ثم صلى على النبي ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ليس فيه أنك لا تخلو الميعاد، تفرد بها بيقي ضعيفة الزيادة شاذة كما قال الألباني في ثمن منا، الصحيح أنها ضعيفة، الذي وعدته وخلاص حلت له شفاعة يوم القيامة. كذلك من سكن المدينة وصبر على لأوائها وحرها وجعلها سكن فإن النبي يشفع له شفاعة خاصة، ليس يعني يكون مثلا في مرض مميت ثم يروح المستشفيات المدينة ويقعد فيها ويتوفى، لا مو بهذا الحديث معنا، أو يقول ادفنوني في المدينة، ليس هذا معنا، بل يسكن بيت إيجار ولا بيت ملك يقيم فيها، وإذا خرج نادرا لحاجة لا بأس، لا يزال اسمه من سكان المدينة بدليل أنه يتم في المدينة فقط. فهنا قال النبي من استطاع منكم أن يموت المدينة يفعل، إني أشفع لمن يموت فيها صلى الله عليه وسلم، لكن يعيش فيها بأدب، بأدب. فإن النبي قال في الحديث لعن الله من أحدث فيها أو محدث، يعيش ويحدث فيها، يفعل البدع ويطعن في ولاة الأمر ويهيج عليهم ويصبح من الخوارج، أو يتكلم بالصفات على وجه من التجهم أو الاعتزال أو من التصوف ويعيش في المدينة، فويل له، ثم الويل له من أحدث فيها فهم ملعون. هذا كيف ملعون وتنال شفاعة النبي؟ بدل ما يحمد الله ويصير من الصالحين في المدينة ويكف عن المحارم والبدع ولا يحمد الله على هذه النعمة، نعم يبدل نعمة الله كفرا، يكفر بهذه النعمة، فيخالف أدب المدينة والسكن فيها. إذا من استطاع أن يموت في المدينة فليمت ويسكن ويصلي مؤدبا متأدبا بآداب المدينة، لا يحدث ولا يؤي محدثا ولا يؤي مبتدعا، سواء خوارج يؤويه وهو من أصحاب الفكر المعوج الضال يكفر ولاة الأمر ويخرج عليهم يؤوي في بيته دس عن السلطات، أو يؤوي قاتل، أو يؤوي المولد يسويه سرا في بيته، المهم إذا آوى محدث أو محدثة فهذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة. فكيف مثله يتأهل لشفاعة النبي وسكنت المدينة؟ سكنت وأنت تخل بأدبها الواجب، فكأنك ما سكنت بل صار وزر ذلك عليك، بقاؤك في بلدك خير من سكن المدينة. والمدينة يقول النبي خير لهم لو كانوا يعلمون. وحينئذ يكون ربنا اختص هذا النبي بخصائص لم يخصها من كان قبله وهي الشفاعة، فله في القيامة ثلاث شفاعات للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الشفاعة العظمى، نعم الشفاعة العظمى. وعلى كل حال وقبل أن نستطرد نبين أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. بعض المتأخرين من العلماء يقول شفاعة باطلة وشفاعة صحيحة، لا مشاحة في الاصطلاح، كلها تؤدي مؤدى واحد، شفاعة منفية شفاعة مثبتة، شفاعة باطلة شفاعة صحيحة، تنقسم إلى قسمين. أما الشفاعة الباطلة بمثل ما يتعلق بها المشركون من قديم في عهد النبي من 1400 سنة حتى الآن. أي والله، فيعبدون آلهتهم كالرجل الصالح اللات، ليشفع لهم عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله، ما نعبدهم إلا يقربون من الله زلفى. فكانوا يعتقدون تلك الأصنام متصلة بأرواح تتصل بالإله سبحانه وتكلمه وتشفع. فإذا جاء المشرك من كفار قريش عند اللات، يا لا تشفع لي عند الله أن يشفي مريضي، فلا يعتقد أن هذا الحجر نفسه يشفي مريضه، بل يعتقد أنه يتصل بروح تكلم الله من جن أو ملك، فالرب سبحانه يقبل شفاعته. ومجرد طلبه الشفاعة من هذا الصنم شرك أكبر، لأنه دعاه من دون الله ولو كان صالح. قال الله تعالى في كتابه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا صالح ولا صنم ولا حجر، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا نكرة في سياق نهي، فسواء كان هذا صنم أو كان ضريح أو قبة أو شجرة أو ملك، كل ذلك شرك أكبر، لأن الدعاء حق، الدعاء عبادة، هو حق محض لله، فلا يجوز أن يجعل لله شريك في العبادة، أنه وحده خلق، وحده رزق، وحده آمن من خوف، أطعم من جوع، خلق السماء وحده رزق. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم وخلق آباءكم كما خلقكم، فلا تصرفوا لغيره العبادة وهو متفرد بخلقكم وأمنكم ورزقكم، فلا يجوز أن تجعلوا له شركاء في العبادة سبحانه. فكانت هذه الشفاعة غلو في الدين، يغلون في الأولياء مثل اللات كالرجل صالح يقتل السويق الحجاج. فبنوا صنما عند قبره وعبدوه من دون الله بأن جعله يشفع لهم عند الله. هذا الشرك بدأ هكذا، كما في قوم نوح بدأ بالشفاعة توسل، كما قال: ويعبدون من دون الله طلبا للشفاعة، يعني ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله. فهذه الشفاعة مثبتة ولا منفية؟ تنفع صاحبها؟ لا، بل هي شرك أكبر مخرج من الملة. أول ما يقول يا ولي الله اشفع لي عند الله مهما كان صالح، ولو كان نفس الرسول، الآن لو توجهت لقبر المدينة بقلبك وقلت يا رسول الله اشفع لي عند الله، أشركت وحبط عملك وخلدك الله في النار. إذا النبي قيل فيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. عملك مفرد مضاف، أي كل عملك يا محمد يحبط لو أشركت مرة واحدة، فكيف من دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذه شفاعة منفية باطلة. قال تعالى: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. فإذا كيف تكون الشفاعة مثبتة صحيحة؟ انتبه الآن، تكون الشفاعة مثبتة صحيحة بشروط، والشرط عند علماء الأصول ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. الشرط الأول: رضا الله عن الشافع. رضا الله عن الشافع، نعم، رضا عن المشفوع، لا، إذنه في الشفاعة، إذنه في الشفاعة. أما رضاه عن الشافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فالله سبحانه وتعالى حتى يجري الشفاعة ويسمح بها لابد أن يرضى عن من؟ عن أو يأذن للشافع. فهل أذن الرب للموتى في القبور ومنهم الرسول وعيسى؟ عيسى حي في السماء لكنه غائب، دعاه شرك أكبر من جنس الموتى دعاء عيسى، لأنه غائب، دعاء الغائبين والموتى والجن كله شرك أكبر مخرج من الملة. ولا يقول عيسى حي في السماء، إيه لكنه غائب عنك، فإذا دعوت غائب ولو جدك من الصالحين قلت يا جدي اشفع لي تعتقد يسمع، فأنت عبدته من دون الله ولو كان حي. لك البعض تجده إذا تألم يقول يا 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 يما يا أبوي، لا ما يجوز يدعوه ليستغيث به، يقول يا الله، يقول يا أبوي أنقذني إن كان يقصد هذا. نعم هذا شرك أكبر، لكن أظنهم ما يقصدون أن يسمع أبوه، أظنهم يفعلون مثل ما قال ابن تيمية ومن العرب من يتكلم عن غائب كأنه حاضر، يعني كأنه يقول يا أبوي لو كنت هنا شوف أنا اللي فيه، ولا يعتقد أنه يسمع ولا يعبد ولا يدعو، واضح. لكن مهما كان يترك نداء غير الله وليقول يا الله اشفني يا الله ارحمني، ولا يقول يا يبا يا يما إلى آخره. نسأل الله الهداية للجميع. رضا الله عن الشافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما رضي الله للموتى يشفعون في خطأ، يأتي قبر الرسول اليوم ويقترب منه يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، يكون أشرك شرك أكبر. إيه نعم مخرج الملة، يحبط كل عمل 70 سنة عمله بكلمة واحدة. يا رسول الله اشفع لي عند الله، ما يجوز. أو يفعل وسيل للشرك وهي البدعة، أن يأتي عند قبر الرسول ويدعو نفسه، لكان مبارك هذا النبي مدفون هنا، يا رب اغفر لي يا رب ارحمني، قال مالك هذه بدعة، لأن السلف ما كانوا يخصون قبر النبي بالدعاء نفسه. تزور القبر تدعو دعاء العام، نسأل الله لكم العافية، السلام عليكم الدارية من المؤمنين المسلمين. وابن عمر في الرسول يصلي على النبي يترضى على بكر عمر ويمضي، ما يقعد يدعو نفسه ابن عمر. وقال حذيفة أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها. والآن الوسيلة للشرك والغلو في النبي يعني تعمل عملها، تجد كثير يوقف طويل يقول قدام الرسول ويبدأ أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة إلى آخره، ثم يقول إما يبتدع فيقول يا الله اغفر لي، بدعة لأنه خص قبر الرسول، أو يشرك فيقول يا رسول الله اشفع لي، بين بدعة وشرك. فليكتفي بالسلام على النبي لو مر كابن عمر. نعم ولا يدعو النفس معتقدا أن الدعاء مبارك هنا، لأن مالك كان ينكر ذلك. والحسين لما رأى شخص يأتي عند قبر النبي ويدعو ويروح أنكر عليه، قال النبي لا تأخذوا قبري عيد، تأتون وتعودون له مرة بعد مرة تدعون عنده، هذا غلو يؤدي لعبادة الرسول بدون الله. فما يفعل البعض ينزل وين فندق ويرى محمد نفسه كل ما نزل صلاة العصر يروح للرسول، الرسول حبه يكون باتباعه، لو كان حي أقرك هكذا على أنك تروح قبره في اليوم 3 صلوات، هذا من اتخاذ قبره عيد، تروح وتعود 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 وتعود. والنبي قال لا تأخذوا قبري عيدا، ولا أحد فعلها من الصحابة. يقول عبيد الله راوي الحديث عن ابن عمر أنه كان إذا جاء من سفر واحد اجتهد ابن عمر كما كان يجتهد يغسل داخل عينيه اجتهد، فإذا جاء من سفر فقط ليس هو مقيم في المدينة، جاء من سفر مرة واحدة يمر قبر النبي وسلم عليه وصاحبه، قال عبيد الله راوي الحديث ولم يفعل هذا أحد من كبار الصحابة يعني إلا ابن عمر اجتهد. ولا معروف بكر وعمر ما كانوا يأتون قبر النبي ويسلمون، إنه يعرفون إنه هذا ما خصه الرسول بالزيارة، ما قال خصوني بزيارة بعد موتي. نعم فقال في الحديث العام زوروا القبور فإن الذكر الآخرة، ولم يقل إلا قبري فمن زاره وجبت شفاعتي مثلا، ما قال هذا ما خصه. لذلك ما أعرف عن جمهور الصحابة تكرار الزيارة إلا ابن عمر اجتهد، إذا جاء من سفر فقط فعل هذا، ولم يتابعه إذا جاء من سفر أحد. كان الصحابة يسافرون يجون من الكوفة المدينة، ما حد يجي قبر النبي إلا ابن عمر. ابن عمر كان يجتهد في أشياء الله يرضى عنه ويراها راجحة، كان عالم، فمنها أنه يغسل داخل عينيه، كان يدخل إصبعه في سرته في غسل الجنابة، كان يغسل رجله 7 مرات، اجتهد. فما وافق الحق من الصحابة من فعله اعتبرناه، وإلا قلنا مرجوح. فرضي الله عن ابن عمر. وفي فعل أكابر الصحابة كأبو بكر وعمر من عدم الذهاب والرجوع إلى قبر الرسول والسلام عليه سد ذريعة الشرك. إذا الناس إذا شافوا الزيارة الكثيرة رايح قبر الرسول وجاي، وش يقولون؟ يقول لعله يدعونه فيشركون. فسد الذريعة مقتضاه أن نقول لم يثبت عن النبي والصحابة أنهم قالوا أحد منهم أن زيارة قبر النبي لها فضل، ولا واحد، لا أبو بكر ولا عمر. قال في الحديث العام زور القبور الذكر آخر، ليس هذا جفاء بالنبي، إنما اتباعا لسنته وقطعا وحسم لمادة الشرك والتبرك البدعي. فحينئذ من قال في شفاعته أو طلب شفاعته عند قبر النبي يا رسول الله اشفع لي عند الله، صار واقع في الشرك الأكبر. ومن قال يا الله اغفر لي ترى أنا عند قبر رسولك، واقع في البدعة، لأنه ما جعل النبي قبره مثل الصفا والمروة مكان للدعاء، ما جعله، ولا في حديث واحد، أو كأنه عند عرفة، ما خصه. فلا تخص شيء النبي ما خصه. قال حذيفة اليمان رضي الله تعالى عنه اي عباده لم يتعبدها اصحاب النبي فلا تعبد. اي عباده لم يتعبدها اصحاب النبي فلا تعبدوها، وعليكم بالامر العتيق. خلكم معنا يا اخوان، راح واحد جاء عليكم بالعلم ينقذكم من النار، واحد راح واحد جاء. ابن عثيمين لما شاف الشيخ السعدي مر طير، مر طير في السماء. ابن عثيمين بشر، كان طالب عمره 21 سنة أو في بداية طلبه، يقول الشيخ فرفعت براسي تركت الشيخ السعدي يشرح طلعت بالطير. فقال لي شيخنا السعدي رحمة الله عليه، قال له يا محمد ترى صيد العلم أفضل من صيد الطير، صيد العلم أفضل من صيد الطير. نعم، فأن تصيد العلم خير من أن تصيد الطير أو تنظر للطير تشرد، وما تدري لعل الكلمة التي تنفعك بعد ما جاءت. نعم، لعل الكلمة التي في الدرس تنفعك، لعلك إن نظرت أو شردت عن الدرس فاتتك، ففاتك خير كثير. فلازم الانتباه في الدرس والقرب من الدرس ولا تبتعد من الدرس. رأى النبي ناس يبتعدون عن الاجتماع بعضهم بعض، قال ابتعادكم هذا عن مجلس الواحد من عمل الشيطان، قال فكنا نقترب حتى لو ألقي علينا كساء لشملنا. صلى الله على نبينا محمد. إذن إياك يا عبد الله أن تترك نصح إخوانك يقول لك رايح المدينة، أن تسأل كما كان عمر يسأل وينصح، الله مرضى عن عمر. وانت رايح المدينة كيف تتعامل مع قبر النبوي؟ لما توصل عند القبر تدعي لنفسك؟ يقول طبعا، كيف نبي الأمة كيف ما أدعو لنفسي؟ يقول لا، يقول مالك تخصيص الدعاء عند قبر النبي بلا، لأن السلف ما فعله. طبعا إذا سمع جحفر كثير مثل مالك يستحي ويقول الله يقول فسألوا أهل الذكر، إذا مالك ليس من أهل الذكر من يكون أهل الذكر؟ قل له طيب بعد ما ايش تدعو لنفسك وايش تسوي؟ قال ايه ادعو الرسول، اقول يا رسول الله اشفع لي يا رسول الله من الغنى عنك؟ هذا كل هذا شرك، انتبه لا تقول هذا، يخرجك من الملة. واضح؟ فاذهب من جدة هنا بنية إيش؟ الصلاة في المسجد النبوي، لا لتراب المدينة كما يفعل بعض العامة. يروح عشان يقعد في فندق في المدينة، ما في رحلة من أجل تراب المدينة، مو شد رحال هذا. يروح المدينة بنية إيش؟ الصلاة في المسجد النبوي. أما يحرك قلبه يقول روح المدينة كذا حلوة وبركة وروحانية، انتبه لا يلعب عليك الشيطان. روح المدينة بنية إيش؟ نعم، شد الرحال لا لترابها. تروح المدينة لأمرين ورد عند السلف. الأمر الأول السكنة الدائمة، أن يشير جنبك المسجد النبوي والمدينة لها فضل، بارك الله، قال المدينة خير لهم وكان يعملون. تروح المدينة بنية إيش؟ تصلي في المسجد النبوي 1000، الصلاة فيها 1000، تشد الرحال لها. أما تقول بقعد 5 ساعات في فندق بعيد عن المسجد النبوي وأروح المدينة شد الرحال ل5 ساعات في تراب المدينة، هذا لم أسمع عن السلف، يا يقيمون يا في المسجد النبوي يصلون. أما يقول نتروح روحانية نقعد 5 ساعات في مكان في المدينة والمدينة، نحتاج في ذلك إلى عمل، إنه يروح يقعد 5 ساعات في أرض المدينة ويرجع، ما يقعد للسكنة أو يروح المسجد النبوي. فالمهم إذا حركت الرحال للمسجد النبوي إلى المدينة فحركه بنية الصلاة في المسجد النبوي. قال لا تشد الرحال إلا إيش؟ إلى 3، نعم، مسجد أي. يقول طيب أنا رايح أشد الرحال لمسجد قبة، أروح من جدة في فندق جنب قبة كذا أصلي ركعتين وأرجع، يجوز؟ لا يجوز، لأن ما دخلت في 3 مساجد، مسجد الحرام، مسجدي هذا، المسجد الأقصى، ما قال قبة. لكن إذا رحت بنية المسجد على النبوي وصليت ما شاء الله وكنت في الفندق ورأيت أنك تذهب لقبة لا حرج، أما أنك تقول بروح في قبة وصلي ركعتين وجه، ما قال الرسول هذا، قال نجم شد الرحال 3، نعم، أو يروح بنية الصلاة في المساجد 7 أو في مسجد الخندق أو مسجد القبلتين، كل هذا من بدع العوام. مسجد 7 ورد فيها حديث، أو يخص مسجد القبلتين بصلاة، ما الدليل؟ المدينة ما فيها إلا مسجدين، ما هما؟ النبوي قبة، ما في مسجد المدينة 7 أو مسجد القبلتين. ولا يزال أهل الخرافة من مطوفين كانوا يعبثون والله بدين الناس، يأخذون منهم فلوس 50 50، واللي يأتي صاحب سنة ينكر مسجد 7 هذا يا حجاج يا زوار ترى محدث، راح يقول له انقل لا تقطع رزقنا، امش يا اخي هذا ناصح، يقول خلنا نوصل بس قريشات، ما يخاف الله هذا. الناس يروحون اماكن مبتدعه مثل المساجد 7 ويروح من اجل يخص بس القبلتين بصلاه، ولا دليل على هذا، كيف تتركهم؟ علمهم أن ما في إلا مسجد قبلتين ومسجد، نعم، التفرج والنبي يشوف كيف في البنيان هذا أمر واسع، لكن يخصه بعبادة هذا لا أصل له. بل حتى التجمهر في المساجد إلا ما ورد فيها سنة، وش يؤدي له؟ أن العجم يشوف تجمهرت يقول كيف في ميزة هذا. عندك مسجد ضمن الطائف مسار الشيبان، بعض الشيبان من يقعدون فيه والجمهرون لأنه شيء مكشوف وكبير فقاسون كبير حرام، فصار بعضهم يحسب له مزية أن يقعد مسجد العباس. فالمقصود أنه أي ذريعة تؤدي الابتداع تخصيص مسجد الفضيلة دون غيره فلتقطع، وليبقى الناس في المساجد اللي ما يفضلها غير الله، ما يفضلوها الناس، الله هو اللي يفضل المساجد الأقصى إلى آخره. فكان من خرافات اللي يسمونهم مطوفين قبل سنين ما حدثني به أخي الطبيب قال كنت في جملة من لا أعرف يعني يعطون المطوف قروش ويروح وراه يدعيهم ومدري شلون، وهذا المطوف همه القروش ما يسأل العلماء. قال ومن المساجد اللي زورنا إياها عشان أجر فيها أكثر مسجد إيش القبلتين. فلما صلوا إلى مسجد الكعبة قام فيهم ألقى كلمة نسأل الله العافية الحمد لله عافانا ابتلاه به، وأخوي شاهد وذكر لنا هذا، هذا الكلام صار له يمكن 50 سنة. فقال أيها الناس إن المسجد الوحيد بالأرض الذي يصلى به إلى قبلتين هذا، الله أكبر الله أكبر، وصلى المسجد إيش؟ صلى للمسجد الأقصى أعوذ بالله. فلا يحل الإنسان أن يتبع كل أحد إلا بدليل، فلا يقلد دينه أحد ويكون إمعة. فخلى الناس يصلون مرتين، مرة المسجد الكعبة ومرة المسجد الأقصى. وإيش دليلك يا المطوف؟ قال دليلي من سايب اسم المسجد إيش؟ اسمه مسجد القبلتين، إذا نصلي فيه إلى قبلتين مرة ومرة، نسأل الله العافية. فعلى المسلم أن يأخذ دينه عن العلماء. قال تعالى فاسألوا إيش أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هذه الشفاعة باطلة. اللي يقول للرسول عند قبره يا رسول الله شفعا عند الله، هذا مشرك، شرك أكبر. ولا فرق، أنا سمعت بعض المشايخ فرقوا ثم رجعوا الحمد لله، كانوا يقولون في فرق، إذا دعا الرسول مكان بعيد شرك أكبر، إذا دعا الرسول أو رأى صالح مكان قريب بدعة. الصواب كله شرك أكبر، وما قال ابن تيمية أنها بدعة يقصد بدعة لم تكن معروفة. أي اختصار. فحينئذ على المسلم أن يتبع الرسول في كل شيء. قال الله تعالى في كتابه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن إيش ينقلب على الأسئلة دائما بعد الدرس فصدر ممنوع أسئلة ممن ينقلب على عقبيه. فعلى المسلم حينئذ أن يسأل الله الثبات على دينه وأن يعلمه الدين الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليمشي عليه. الشرط الثاني إذنه للمشفوع له الشفاعة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذنه ليش؟ للمشفوع له كما قال الله تعالى، وكذلك إذنه في الشفاعة سبحانه وتعالى. فلا يكون إذن إلا بعد الرضا عن الشافع المشفوع له، يأذن الله بالشفاعة. فهل أذن الله بالشفاعة في دار البرزخ؟ لا. فإذا جئت الميت فهو في دار البرزخ، هل يجوز أن تطلب منه أن يدعو لك؟ لا، هذا شرك أكبر أن تقول يا ميت ادعو لي عند الله، فلا تدعو ولا تشترط الشفاعة للميت. ادعوا ربكم تضرعا وخفية ودون الجهر من القول، فإياك أن تدعو ميتا ولو كان هذا الميت الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة الميت لا يسمع، واستدلت بقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. ولو كان النبي يقبل الشفاعة بعد موته كما قال ابن تيمية في الفتاوى لذهب الصحابة زرافات يدعون رسول رب الأرض والسماوات عند قبره. فوقع القحط في عهد الرسول صلى الله عليه في عهد عمر رضي الله عنه، فلم يأتي عمر ولا الصحابة إلى النبي يقول يا رسول الله اشفعنا عند الله ينزل المطر، بل قال عمر كنا إذا أجدبنا والنبي حي سألنا النبي أن يدعو لنا. فلما توفي جئنا إلى العباس عم الرسول حي، فقلنا له يعني يا عباس أنت رجل صالح من أهل البيت يعني نرجو إن دعوت لنا أن يشفع أو أن يجيب الله دعاءك. فيسأل حي قابل فسؤال الموتى إذن حتى لو كان ميت الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كانوا الصالحين شرك أكبر مخرج من ملة رب العالمين سبحانه وتعالى. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ودون الجهر من القول. فهذه الشفاعات. وحينئذ يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة أو الشفاعة العظمى، وتكون لأهل الموقف، ولها قصة عظيمة الشفاعة العظمى. نعم، فهذه من خصائص النبي. فلو قال قائل ما دام النبي يشفع والناس يدعونه بعد وفاته، وكيف يقولون شرك؟ إيه شرك، لأن الله يبعث ويصبح سامع قادر ويبعث الناس فيقول يا رسول الله طالبنا الموقف، فادعوا الله أن يأذن بإقامة الحساب، فيشفع الشفاعة العظمى لإقامة الحساب لما يطول الوقوف على الأولين والآخرين، فيذهبون لآدم ويذهبون لنوح إلى أن يأتون عيسى، فيقول النبي أنا لها أنا لها، فيسجد عند العرش ويلهم محامد لم يلهمها من قبل، فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع بإقامة الحساب، فيأذن الله فيقيم الحساب سبحانه وقد طال القيام على الناس. هذه تسمى الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة العامة، وهو المقام المحمود، والذي جاء خبره فيما رواه البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه قال صلى الله عليه وسلم عن أنس كتاب التفسير قال صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لست هناكم، ويذكر ذنبه فيستحي. قال ائتوا نوحا، فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتونه فيقول لست هناكم، ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي. نعم، فيقول ائتوا خليل الرحمن، فيأتونه، يأتون من؟ إبراهيم، فيقول كذبت، كما في رواية ثلاث كذبات. الكذبات هذه ليست كذب إنما تعريض، لكن قال ابن حجر إنه مقام إبراهيم أرفع من أنه يعرف، فلم تكن له رتبة الشفاعة حينئذ. ثم يأتون موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة، فيأتون فيقول لست هناكم، ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه، فيقول ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه، فيقول لست هناك، مؤتوا محمد، ولا يذكر ذنب عيسى، عيسى لا يذكر ذنب. ما الحكمة؟ كل نبي يذكر ذنب إلا عيسى، ما الحكمة؟ بيان فضل النبي، وأنه حتى لو ما عندهم ذنب فهو أهل له، مو عشان الذنب فهو أهل الشفاعة. فعيسى لا يذكر ذنب. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فأنطلق يقول حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله. في رواية يلهم محامد لم يكن يلهمها من قبل. ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميدني يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله، ثم أشفع فيحد لي حد فأدخلهم الجنة، ثم أعود الرابع فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ما شاء الله. وجب عليه الخلود فيخلد حينئذ، ما يبقى في النار إلا المشرك له، ليس له شفاعة. فهذا المقام المحمود، واتفق السلف من التابعين كمجاهد على أن المقام المحمود أيضا كما نقل حافظ الحجر إجلاس الرسول على العرش، وهي مسألة اتفق عليها سلف. العرش مخلوق من مخلوقات الله، ليس معناه غلو في النبي، لأن هذا مخلوق يجلس الله حيث شاء، يجلسه على الكرسي، يجلسه على العرش، فهذا من المقام المحمود كما قال الحافظ بن حجر فتح الباري جمعا بين الشفاعة العظمى المقام المحمود وبين إجلاسه على العرش، فكلاهما مقام محمود للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الشفاعة الأخرى لأهل الجنة، يدخل الجنة كما تقدم معنا في الحديث، نعم تقدم بالحديث آتي باب الجنة فاستفتح، فحينئذ يشفع لأهل الجنة المستحقين للجنة أن يدخلوها، اللهم اجعلنا منهم. والشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، يكون مستحق للنار فيشفع له النبي، كان يكون مات في المدينة، كان يكون يردد وراء الأذان ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، كان يصلي عشر في أول النهار أو في أول النهار وفي المساء عشر صلوات على النبي حلت عليه شفاعتي. المقصود فإنه يشفع في أناس استحقوا النار ألا يدخلوها، وفي من دخل النار أن يخرج منها، كما قال لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة، كل من مات لا يشرك بالله شيئا. ولذلك قال المصنف أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضي بينهم بأن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، خصهم المصنف. لماذا هؤلاء خصوا، أو عفوا خصوا في الأحاديث، يأتون إبراهيم يأتون نوح يأتون، ما قال يأتون ذي اليسع ولا لوطا، أهل العزم من الرسل لهم مقام عند الله، وأهل الموقف يروحون لأهل المقامات، أعظم مقامه العزم، فيأتون آدم ويأتون نعم، لكن هل كله العزم؟ آدم لشرفه لأنه جد البشر، لكن الباقين من أولي العزم، فقط آدم نبي مكلم ولم يكن من أولي العزم، فلم نجد لهم عزما. نعم فعصى آدم ربه فغوى، لكنه ليس في مقام، لا شك ليس في مقام أولي العزم من الرسل، نوح إبراهيم موسى وعيسى بن مريم، حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى يقضى بينهم، هنا حتى يقضى بينهم، يشفع النبي حتى يقضى بينهم، حتى هنا للتعليل ولا لانقضاء الأمر؟ اذهب إلى هذا الطريق حتى توصل آخر وروح يمين، هذه حتى للغاية. أنا جئتك حتى أتلقى عنك العلم، حتى هنا للتعليل، فحتى هنا حتى يقضى بينهم تعليلية وليس غائية، كما قال الله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، على من عند رسول الله حتى ينفضوا، مو بعد ما يخرجوا إيش أنفقوا، حتى ينفضوا أي لكي ينفضوا، لا تنفقوا، عرفت، لكي ينفضوا من عنده. فبعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة، ويذكر كل واحد منهم ذنبا إلا عيسى، يقول النبي أنا لها الحديث، نعم أنا لها. طيب فحينئذ تكون هذه الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم الذي خصه الله بها. وما الشفاعة الثانية؟ فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وذلك أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط كما ذكرنا في الدرس الذي مضى وقفوا في القنطرة فيقتص بعضهم لبعض لإخراج ما بينهم من أحقاد فيدخلوا الجنة طيبين، مع أنهم يقتصون قبل ذلك في العرصات، وهذا القصاص غير القصاص الذي في العرصات كما ذكرنا في يوم القيامة، بل هو قصاص أخص يطهر الله به القلوب، فلا يدخل الجنة إلا من كان قلبه طيب لا يحمل حقد على أخيه المسلم، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على سر المتقابلين، فيأتون الجنة لكن لا يجدون مفتوحة، من يأذن بفتحها فيدخلونها؟ آتي باب الجنة فأقرعه، يعني من؟ محمد، لك أذنت أن أفتح ولا أفتح لغيرك، فيفتح للنبي فيشفع فيدخلون الجنة، فلا يجدونها مفتوحة إلا أن يقرأ النبي بابها ويأذن حينئذ بدخول الجنة من قبل إيش؟ أهلها، وحينئذ يدخل الإنسان بحسب عمله، هي ثمانية، إن كان من أهل الصلاة يكثر الصلاة من أهل يدخل باب الصلاة، من باب الصوم يدخل باب الصوم إذا أكثر، وأبو بكر يدخل من الأبواب كلها ويدعى من الأبواب كلها رضي الله تعالى عنه. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقول مؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقول يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيأتون محمد فيقوم فيؤذن له فيدخلون الجنة. نعم، إذن هذا مما أكرم الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن خصه بالشفاعة صلى الله عليه وسلم، ومن شفاعاته أنه يشفع أيضا لأناس في درجة من الجنة أن يرتفعوا فيها. نعم، ويشفع شفاعة خاصة لعمه فقط. الكافر الأصل ما تنفع شفاعة الشافعين، مستثني عمه لأنه كان يحوطه بنصرة، فكيف شفع له؟ خرج من النار؟ لا، في النار. في صحيح البخاري أخف الناس عذابا أبو طالب، توضع في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، لا يرى أحد إيش شد عذاب منها. شوف، يوضع جمرتان من نار يغلي دماغه، لا يرى أحد الشد عذابا منه. يا الله، وأكثر الناس ترى في غفلة عن هذه النار، والله كأن الإنسان يعني ناجي عنده أمل، عنده يقول الله بغفر لي أو إني بعدين حسن من حالي، ويبقى في هذه الدنيا في غفلة عن هذه النار. ولو علم مثل هذا الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه يؤتى بأنعم أهل الأرض، هب أنك اللي يسمونه في موسوعة جينس أو كذا أغنى رجل العالم، هب أنك أغنى رجل العالم، خلك مثل هذا اللي قال عن الرسول، يؤتى بأنعم أهل الأرض، رقم واحد في العالم بيكون، يعني في العالم كله من أول آدم لآخره، يلا خله أنعم أهل الأرض، عنده أموال لا تحصى، لكن كان مسرف مع ربه بالذنوب. المهم غمس في النار غمسة واحدة. هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خيرا قط؟ قل لا، نسى كل نعيم مر عليه، غمسة واحدة أرأيت. فيقول عجبا للنار، كيف ينام هاربها؟ يعني واحد يهرب منها وتلقاه صباح مساء ماسك الجوال وغافل، ينظر فيه ويقهقه ويضحك كثيرا ولا يبكي أصلا. يعني بنجي نعير بعض الناس أو ننصحهم، يقول أنتم عكستم، بكيتم قليلا وضحكتم كثيرا، والنبي قال لو تعلمون ما أعلم لعيش، ضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. فيريت شعري، ودي أقول لهم لكن أنتم عكستم، بكيتم قليلا وضحكتم إيش كثيرا. فإن اعترف وصدق وقال له البكاء ما قد شف ما قد شف طرى على عيوننا دمع واحد. نسأل الله العافية من جفاء القلوب ما في قليل حتى غفلة. نسأل الله العافية غفر الله لنا جميعا. لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وخرجتم إلى الصعودات تجأون الله الله ينقذكم من النار. ويؤتى بأبأس الناس رجل فقير مطرود بالأبواب مديون يلتمس إسعاف بأي دين يسعفه نعم مطرود بالأبواب ليس له جاه فيغمس في الجنة رمسا فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك يعني شر قط؟ يقول لا غمسة واحدة في الجنة وكل نعيم يعني ما خلى الجنة زائلوا ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل إلا الجنة. قال الله فيها سبحانه وتعالى أكلها دائم وظلها وفي الدنيا قعد كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال النبي ألا لا تغالوا في الكفن؟ واحد من أفضل العائلة كبيرها يموت يقول لا ما نحط له كفن أبو قطن هذا بعشرة ريال المتر بريالين لا 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 نحط له حرير فخم. هذا جاء في بعض الآثار عن سلفنا ألا لا تغالوا في الكفن إنه يسلب سريعا. وأول شيء ينتهي من الآدم في القبر بطنه. فاحذروا عباد الله الغفلة وتذكروا المقام في النار والسهر فيها فإنهم لا يرون فيها في النار نوما ولا راحة ولا طعاما ولا شرابا إلا شراب من حميم يشوى به الوجوه ويقطع أمعاءهم وتشوى وجوههم وطعامهم فيها الزقوم شجرة خبيثة ملعونة تنبت في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. نسأل الله العافية. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين يعني استحق النار لا يدخلها فيشفع في من استحق النار لا يدخلها ويشفع في من دخلها فيخرج منها. وبعد الأذان نكمل إن شاء الله.